أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. أخرج الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 1761 في المجلد الرابع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله تحت عنوان الانفتاح على مدرسة أهل البيت، وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: هل لأهل البيت مدرسة في فهم الإسلام؟ المحور الثاني: التعتيم والتجاهل لمدرسة أهل البيت. المحور الثالث: مكاسب الانفتاح على مدرسة أهل البيت. نرجو أن نوفق لبحث هذه المحاور الثلاثة إن شاء الله. وقبل ذلك نشير إلى الحديث الذي تبركنا بذكره عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الحديث المعروف بحديث الثقلين أو حديث الثقلين، وهو من الأحاديث المشهورة والمعروفة، بل قال بعض المحققين إنه ينطبق عليه أنه حديث متواتر إذا أخذنا بعين الاعتبار رواته في كل طبقة من السنة والشيعة. هذا الحديث موجود في مختلف مصادر الحديث عند المسلمين، وقد نقلناه عن سلسلة الأحاديث الصحيحة وأشرنا إلى الرقم 1761 في المجلد الرابع. سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا من أهم الكتب في علم الحديث عند إخواننا أهل السنة، وخاصة عند المدرسة السلفية عند السلفيين، لأن مؤلف هذه السلسلة هذا الكتاب هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هو من ألبانيا، من أصل ألباني، ولد هناك ثم جاء مع أهله إلى دمشق إلى الشام، ونشأ وتعلم وعاش فيها وتخصص في علم الحديث، وهو توفي سنة 1420 هجرية. وقد نال جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية سنة 1419، كما مدحه كبار العلماء السلفيين. المفتي الراحل للمملكة الشيخ بن باز قال: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث في العصر الحديث من العلامة محمد ناصر الدين الألباني، فهو حجة في علم الحديث عندهم، وكتابه كتاب معتبر في الغالب، وقد أورد هذا الحديث ضمن الأحاديث التي حكم وجزم بصحتها وذكر شواهده من مختلف الصحاح وكتب أهل السنة والجماعة، ورد على من ضعف هذا الحديث أو أنكر صحة الحديث، رد عليهم في أكثر من سبع صفحات، في حوالي سبع صفحات. وقال ابن حجر عن هذا الحديث إنه قد ورد عن 24 صحابي من الصحابة بطرق كثيرة. ولسنا الآن في معرض الحديث عن حديث الثقلين وسنده ومعانيه، ولكننا أردنا من هذا الحديث أن يكون مدخلا لبحثنا حول الانفتاح على مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بالطبع هذا الحديث واضح، الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب الناس، يخاطب الأمة: أيها الناس، إني قد تركت فيكم، يعني الإنسان الذي يرحل، الذي يريد أن يغادر ويترك وصية ويترك شيئا يعتمد عليه يرجع إليه، تركت فيكم ما إن أخذتم به، ما إن أخذتم به، وفي بعض ألفاظ الحديث ما إن تمسكتم به، ما إن أخذتم به لن تضلوا. ماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة وألفتهم إليه ورآه وعده من جاس عن الضلال؟ ما إن أخذتم به لن تضلوا، ما هو؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه الوديعة، هذه الأمانة، هذه الوصية التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته. طبعا ورد في بعض المصادر: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه، لكن طبعا بهذا اللفظ جاء في مصادر محدودة، والعمدة فيه ما ورد في موطأ الإمام مالك، وقد ذكر هذا الحديث في موطأ الإمام مالك من دون سند، ذكر مرفوعا. قال راوي الموطأ: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من أبلغه؟ ما هو سند الحديث؟ فهو حديث مرفوع. ثم إنه ليس هناك تناف بين أهل البيت وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، فأهل البيت هم طريق سنة رسول الله. أهل البيت ما عندهم هو من عند جدهم ووالي أناسا، قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، فهم طريق لسنة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فالرسول صلى الله عليه وآله ترك للأمة، ترك في الأمة هذين الثقلين، هذين العدلين، الكتاب والعترة، وطلب من الأمة وأمر بالأمة أن تتمسك بهما معا وأن تأخذ بهما معا، وفي بعض ألفاظ الحديث: إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طيب نبدأ في محاور البحث. المحور الأول: هل لأهل البيت عليهم السلام مدرسة في فهم الإسلام؟ فهم الإسلام من أين يفهم الإسلام؟ يفهم الإسلام من النصوص الأساسية للإسلام، وهي القرآن الكريم وقول رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، القرآن الكريم قطعي الصدور، كل المسلمين يؤمنون بالقرآن الكريم وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، لكن كيف تفهم آيات القرآن؟ بالنسبة إلى الحديث، هناك كلام، هل صدر هذا الحديث أو لم يصدر؟ هل ثبت هذا الحديث أو لم يثبت وروده عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم كيف يفهم هذا الحديث الوارد بناء على صحة وروده؟ هنا تعددت المدارس في تاريخ الأمة الإسلامية، وفي العهود الأولى، في القرون الأولى من تاريخ الأمة، تعددت مدارس فهم الدين في مجال العقيدة وفي مجال الفقه. في مجال العقيدة هناك عدة مدارس في تاريخ المسلمين، هناك مدرسة الأشاعرة التي تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، توفي حوالي 324 هجرية، ومدرسة الأشاعرة هي المدرسة الأكثر بين أهل السنة، مجمل أهل السنة والجماعة أغلبهم ينتمون في مجال العقيدة إلى مدرسة أبي الحسن الأشعري الأشاعرة، وهي مدرسة ترجح جانب النقل، ترجح جانب الحديث والنص. هذه مدرسة، مدرسة الأشاعرة. هناك مدرسة المعتزلة، مدرسة المعتزلة تنسب إلى واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء كان يحضر مجلس الحسن البصري، ثم اختلف معه، اختلف مع الحسن البصري في مسألة حول مرتكب الكبيرة. الإنسان المسلم إذا عمل ذنب من الكبائر، هذا هل يبقى مسلما مؤمنا أم يكون كافرا أم ماذا؟ الخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيرة. الإنسان المسلم بمجرد أن يقترف ذنبا من الذنوب الكبائر، هذا خلاص يطلع، يصير كافر، يطلع من الإسلام. المرجئة والحسن البصري كان يرى هذا الرأي، يرى أنه لا، يبقى مؤمن لكن فاسق، مؤمن فاسق. واصل ابن عطاء اختلف مع أستاذه الحسن البصري في هذه المسألة، رأى أنه لا هو مؤمن ولا هو كافر، منزلة بين منزلتين. وبسبب اختلافه مع أستاذ الحسن البصري قام اعتزل درسه، اعتزل، ترك درسه، راح وحده فتح له محل درس أو حلقة في المسجد، فبدأ هالاصطلاح المعتزلة، لأن واصل ابن عطاء اعتزل جلسة وحلقة الحسن البصري، فصارت مدرسة المعتزلة. مدرسة المعتزلة على خلاف مدرسة الأشاعرة، هي ترجح جانب العقل على النقل، وتؤول النقل لصالح العقل. هذه مدرسة أخرى. طبعا هالمدرسة نشأت أواخر العهد الأموي وتقوت في أواسط في العهد العباسي، لكن بعد ذلك تقلصت لصالح انتشار وسيطرة المذهب الأشعري. إذن هذه مدرسة عقدية أيضا، عندنا الأشاعرة وعندنا المعتزلة. في مدرسة ثالثة الماتريدية، وهي تنسب إلى أبي منصور الماتريدي. ماتريدي نسبة إلى بلده ماتريد قرب سمرقند، هذا توفي سنة 333 هجرية، رقم لطيف مميز، 333. هذه المدرسة، المدرسة الماتريدية، كانت منتشرة في وقت ما، كان لها أتباع، ولكن تقلص أيضا أتباعها. وهناك مدرسة الخوارج، آراؤهم العقدية، وهناك المدرسة السلفية. المدرسة السلفية التي يكتب أنها بدأت في القرن الرابع الهجري، وأن مجمل آرائها يتبناها الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، وأنها تأخذ بمذهب السلف. ثم تجددت المدرسة السلفية في القرن السابع الهجري على يد ابن تيمية الحران الدمشقي، وبعد ذلك حينما ظهر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نجد أحيا هذه المدرسة، وبالتالي أصبح لها ظهور وبروز. هذه المدرسة السلفية، هذه أبرز المدارس العقدية الموجودة عند المسلمين. هناك مدارس فقهية في الفقه، هذه اللي ذكرناها مدارس في العقيدة. هناك مدارس في الفقه، مدارس في الفقه المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، وربما أضيف إليها المذهب الظاهري من مذاهب أهل السنة والجماعة. طبعا هناك مذاهب لأهل السنة انقرضت، حوالي 10-12 مذهب كانت موجودة لكنها انقرضت. بقيت المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة وأتباع قلة للمذهب الظاهري. وهناك المذهب الأباضي، هذه مذاهب في الفقه. طيب، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هل هم ضمن أحد هذه المذاهب؟ هل أهل البيت من المعتزلة؟ لا أحد يقول بذلك. هل هم من الأشاعرة؟ من الماتريدية؟ من المدرسة السلفية؟ من مدرسة الخوارج؟ ضمن أحد المذاهب الفقهية؟ لا. طيب، هل لهم مدرسة؟ أهل البيت عندهم فهم معين للإسلام في عقائده وأحكامه أم لا؟ هل لأهل البيت مدرسة أم ليس لهم مدرسة؟ طبعا البعض من المتطرفين ينكر أن لأهل البيت مدرسة، بل يتحدثون عن ذلك بلغة نابية لا تليق بمقام أهل البيت في الأمة، مثل المؤرخ ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون، هذا العالم المؤرخ المعروف بتاريخه وبمقدمته المشهورة ابن خلدون، مع الأسف كلماته تجاه أهل البيت كلمات نابية. يقول: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. شذ أهل البيت، يعني يعتبر أن الأصل غيرهم وهم شذوذ، بعدين مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. طيب، أهل البيت لابد وأن تكون لهم مدرسة في مجال العقيدة وفي مجال الفقه. لماذا لابد وأن تكون لهم مدرسة؟ أولا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما يأمر الأمة أن تأخذ بهم، أن تتمسك بهم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، أو تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما ليفترق حتى يرد علي الحوض. هذا يعني أنه عندهم رأي، وإلا الناس يتمسكوا بماذا؟ يأخذون بماذا؟ كيف يحيل رسول الله صلى الله عليه وآله أمته إلى من لا رأي لهم، إلى من لا رأي لهم، إلى من لا مدرسة لهم، ويحيل الأمة ويقول: تمسكوا بهم، خذوا عنهم، هم ما عندهم شيء، ما عندهم رأي، ما عندهم مدرسة. هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في إحالة الأمة على أهل البيت تقتضي أن أهل البيت لهم مدرسة، هذا أولا. ثانيا، ما عرف عن علم أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام لا ينكر علمهم، لا ينكر مقامهم العلمي، لا أحد من المسلمين ينكر أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كان لهم مقام علمي، كان لهم مستوى علمي، بدءا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لا أحد يستطيع أن يتنكر لعلمه، بل هناك من يرى أعلمية، طبعا نحن نقطع بذلك كشيعة، لا أقول من سائر المسلمين، هناك من يقول بأعلمية علي. صحيح البخاري، في صحيح البخاري ينقل عن الخليفة عمر بن الخطاب يقول أقرأنا أبي وأقضانا علي بن أبي طالب، أقضانا علي بن أبي طالب. ولا حديث الوالدة في علم علي وفي فضل علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله روتها مختلف مصادر المسلمين، كقوله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم والحكمة فليأتها من بابها. والروايات والأحاديث الكثيرة وشهادات الأصحاب وشهادات التابعين وشهادات العلماء توضح علم علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك سائر الأئمة. كل إمام من الأئمة حينما تقرأ في ترجمته وفي تاريخه ترى شهادات علماء عصره في الحديث عن فضله ومقامه العلمي. مثلا الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الشيخ أبو زهرة يقول ما أجمع علماء الإسلام من مختلف الطوائف والمذاهب في أمر كما أجمعوا على فضل جعفر بن محمد وعلمه. وينقل الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي أنه سئل من أفقه من رأيت؟ قال ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. فعلم الإمام جعفر وعلم الإمام الباقر وعلم الإمام الرضا وعلم الحسنين عليهم وكل الأئمة عليهم السلام مقامهم العلمي لا ينكره أحد. إذن هؤلاء عندهم علم، وبالتالي علمهم يعني مدرستهم، يعني آراءهم في العقيدة، آراءهم في الفقه. هذا من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة، ما نقل من رجوع الخلفاء من رجوع الصحابة إلى رأيهم. أمير المؤمنين عليه السلام كان الخلفاء يرجعون إلى رأيه، الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كلماته المشهورة لا أبقاني الله لمعضلة ليس فيها أبو الحسن علي، مثل مشهور معضلة ولا أبو حسن لها، لولا علي لهلك عمر. فإذا أهل البيت لهم مدرسة، لهم رأي في العقيدة، لهم رأي في الفقه. فأهل البيت لهم مدرسة ولا يمكن إنكار ذلك، لا ينكر ذلك إلا جاحد أو مكابر. هذا هو المحور الأول من حديثنا، أن أهل البيت لهم مدرسة في العقيدة والفقه تمتاز عن بقية المدارس العقدية والفقهية. قد تتوافق مع هذه المدرسة أو تلك في هذا الجانب أو ذلك الجانب، لكن بالتالي هي مدرسة لها منهجها ولها مقوماتها ولها آراؤها العقدية والفقهية. هذا المحور الأول. المحور الثاني التعتيم والتجاهل لمدرسة أهل البيت. أهل البيت الذين أوصى الرسول صلى الله عليه وآله بهم وأحال الأمة إليهم وجعلهم عدلا للقرآن الكريم، أهل البيت الذين تحدث العلماء والفقهاء عن علمهم وعن مقامهم لهم مدرسة. لكن لماذا هناك تعتيم على مدرستهم؟ لماذا هناك تجاهل لآراء أهل البيت في مجال العقيدة والفقه؟ ويمكننا الحديث عن عدة مظاهر، عن عدة مظاهر لهذا التجاهل. أولا عدم الاعتراف بمذهبهم، هناك من لا يعترف بمذهب أهل البيت، أصلا ما يعتبره مذهب من مثل بقية المذاهب، وهذا في الواقع غاية التجاهل. كيف أن بقية الأئمة وبعضهم تتلمذ على بعض أئمة أهل البيت؟ الإمام مالك إمام المذهب المالكي أخذ عن الإمام جعفر الصادق، الإمام أبو حنيفة أخذ عن الإمام جعفر الصادق، واشتهر عنه أنه قال لولا السنتان لهلك النعمان، مالك عند مذهب، أبو حنيفة عند مذهب، الشافعي عند مذهب، ابن حنبل عند مذهب، و12 إمام من أئمة أهل البيت ما لهم مذهب، ما يعترف بمذهبهم، ماذا يعني ذلك؟ الأشعري له مذهب في العقيدة، واصل ابن عطاء في الاعتزال، أبو منصور الماتريدي أيضا له مذهب وله مدرسة في العقيدة، وأهل البيت العظام الكبار ما لهم رأي في العقيدة؟ ما لهم رأي في فهم آيات القرآن وعقائد الإسلام وأحكام الإسلام؟ كيف لا يعترف بمذهب أهل البيت؟ طبعا لا يحتاج مذهب أهل البيت أن يعترف به، لكن هذا مظهر من مظاهر التجاهل. دائما يكون حديث عن المذاهب الأربعة، طيب المذاهب الأربعة في مذهب آخر، لماذا لا يذكر المذهب الآخر؟ لماذا لا يعترف بالمذهب الآخر؟ الحمد لله أخيرا المؤسسات الإسلامية مثل مؤتمر قمة مكة الاستثنائية في بيانها، في بيان مكة، اعترفت وأقرت بالمذاهب الثمانية، وكذلك قبل ذلك مؤتمر إسلامي كان في الأردن، والأزهر أيضا في مصر شيخ شلتوت أفتى فتواه المشهورة بأنه يجوز التعبد بمذهب أهل البيت، بمذهب الشيعة، بالمذهب الجعفري، كسائر المذاهب الإسلامية. لكن لا يزال هناك من لا يعترف بهذا المذهب، وخاصة إخواننا السلفيون، إخواننا في المدرسة السلفية إلى الآن لا يعترفون بمدرسة أهل البيت كمذهب في مجال العقيدة وفي مجال الفقه، لا يعدونه مذهبا من المذاهب، تجاهل، تعتيم، إنكار، هذا مظهر واضح. هذا أولا. ثانيا عدم الاطلاع على تراث أهل البيت، ما في سعي للاطلاع على تراثهم أو الإشارة إلى تراثهم وآرائهم. مع الأسف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت أصدرت موسوعة، وهي موسوعة هامة ورائعة، الموسوعة الفقهية في 45 مجلد، اشتغل عليها عدد من العلماء ومن الباحثين، وصدرت هذه الموسوعة 45 مجلد، الموسوعة الفقهية تذكر آراء المذاهب الإسلامية ولكن تستثني مذهب أهل البيت، أصلا لا يذكر مذهب أهل البيت فيها، مع أنه قبل عقدين من صدور هذه الموسوعة صدرت موسوعة في مصر، موسوعة جمال عبد الناصر الفقهية سنة 1961، وطبعت مرة أخرى باسم الموسوعة الفقهية. في تلك الموسوعة فيها ذكر للمذاهب الثمانية، لآراء المذاهب الثمانية، يعني بإضافة المذهب الظاهري والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي والمذهب الإباضي. ولكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت مع الأسف الشديد لم تذكر رأي المذهب الجعفري، مذهب أهل البيت، ضمن هذه الموسوعة، وهي موسوعة مهمة ولها قيمتها العلمية. وكذلك من مظاهر التجاهل عدم الحديث عن أهل البيت. في الخطب قليل يكون ذكر لأهل البيت، خاصة في خطب الجمعة، في مناهج التعليم ما في ذكر لأهل البيت، في وسائل الإعلام قليل ذكر أهل البيت. لماذا هذا التجاهل لأهل البيت؟ أهل البيت بهذا المقام وهذه المكانة يبخل عليهم بذكر سيرتهم، رأيهم، مواقفهم. هذا تعتيم وتجاهل واضح، هذا مظهر من المظاهر. ومن المظاهر أيضا عدم ذكر تراث أهل البيت، عدم نقل تراث أهل البيت، كلام أهل البيت، آراء أهل البيت لا تذكر في المصادر المختلفة، في أبواب التفسير، في أبواب الفقه، تطلع على تفسير ترى فيه مختلف الآراء، لكن ما في أخذ من مدرسة أهل البيت، مع أن أهل البيت وعلماء مدرسة أهل البيت لهم باع طويل في التفسير، وكذلك لهم باع طويل في الفقه، ولهم باع طويل في الأصول وفي مختلف العلوم الإسلامية. لماذا لا تذكر آراؤهم؟ لماذا لا يشار إلى آرائهم وإلى عطائهم على هذا الصعيد؟ هذه بعض مظاهر التعتيم والتجاهل لمدرسة أهل البيت عند بعض الأجزاء مجمل إخواننا أهل السنة، وخاصة في المدرسة السلفية أو عند السلفيين يشعر الواحد بأن هناك إهمال لمدرسة أهل البيت وعدم الإشارة إلى آراء هذه المدرسة في مجال العقيدة وفي مجال الفقه. لماذا هذا التجاوز؟ لماذا هذا التعتيم؟ في الواقع هناك أسباب. السبب الأول السبب السياسي، لأن السلطات الحاكمة في تاريخ الأمة كانت تحارب تراث أهل البيت، كانت تحارب تراث أهل البيت، السلطة الأموية، السلطة العباسية، وبعد ذلك السلطة العثمانية، وإلى عصرنا الحاضر بعض السلطات أيضا تمنع وتحارب تراث أهل البيت، حتى أنه في العراق في عهد صدام سيد عزيز جاسم، هذا كان بعثي أيضا ضمن حزب البعث وكان قريبا من صدام ويعمل ضمن دائرة التثقيف والتنظير في حزب البعث، لكن هذا من عائلة شيعية، ألف كتاب على الإمام علي عليه السلام تحت عنوان علي سلطة الحق، وهو كتاب جميل من الناحية الأدبية ومن ناحية إبرازه لمواقف الإمام علي عليه السلام في العدل وفي الحرية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان. صدام غضب، كيف تكتب كتاب عن الإمام علي؟ وأمر بسجنه وسجنوه في السجن مع أنه معهم في حزب البعث وله مقام. وبعد ذلك صارت وساطات، فاشترط صدام ما يطلق سراحة إلا إذا يألف كتب بحجم كتابة عن الإمام علي عن الخلفاء الثلاثة، لازم تكتب كتاب عن أبي بكر وتكتب كتاب عن عمر وتكتب كتاب عن عثمان وبعد تكتب كتاب عن القائد الضرورة صدام حتى يطلع من السجن. وبالفعل مسكين كتب هالكتب، كتب عن الخلفاء وكتب عن صدام كتاب حتى يطلعوه من السجن. بالتالي في سبب سياسي، سلطات سياسية كانت تحارب تراث أهل البيت، تحارب ذكر أهل البيت في كثير من العصور والأزمان. هذا سبب للتجاهل والتعتيم والإهمال. السبب الثاني الصراع الطائفي، الصراع الطائفي الموجود بين الشيعة والسنة وخاصة بين السلفيين والشيعة يخلي علماء المدرسة السلفية وبعض علماء السنة ما يستشهدوا غالبا، أنا لا أعمم، قد يكون هناك من يستشهد من يذكر، وسأشير إلى أنه أخيرا بدأنا نرى بعض البشائر والبوادر الطيبة في الحديث عن أهل البيت عليهم السلام، وإن كان هناك نقاش في دوافع هذا الحديث لكن هناك بوادر موجودة. لكن أقول إن هذه المدرسة لأنهم في صراع مع الشيعة يتصوروا أن ذكر رأي أهل البيت وسيرة أهل البيت هذا انتصار للشيعة، مكسب للشيعة أن نتحدث عن آراء أهل البيت وعن أئمة أهل البيت، فأحسن نتجاهل حتى لا يصير مكسب للشيعة وانتصار للشيعة. أخبرني أحد الباحثين عندنا من المملكة يقول إذاعة من الإذاعات جاءوا له طلبوا منه، وهو طبعا من إخواننا أهل السنة، طلبوا منه قالوا إحنا نريد نسوي في الإذاعة برنامج عن شباب الصحابة والتابعين ونبغاك تسوي لنا حلقات عن شباب الصحابة والتابعين. يقول رحبت بالفكرة، قلت لهم طيب، كان الوقت قبيل محرم، قلت لهم طيب أول حلقة راح أعد لكم عن الحسين ابن علي. قالوا لا، ليش لا؟ تدري يعني قضية شيعة، وإذا حكينا عن الحسين يعني الشيعة ويمكن نتهم ويمكن ما أدري إيش وكذا، لا 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 نحكي عن الحسين. يقول أنا تأذيت، بغيت أجس النبض، قلت طيب إذا نحكي عن بعض شباب التابعين نبدأ بيزيد بن معاوية. قال ممتاز ممتاز ممتاز. فيقول غضبت، قلت لهم لا أبغاكم ولا أبغى برنامجكم ولا أبغى إذاعتكم، الحسين ابن علي سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة، ما ترضى نسوي حلقة عنه، نسوي حلقة عن يزيد بن معاوية. ففي أحيان كثيرة أن الصراع الطائفي، لأن ذكر أئمة أهل البيت وذكر آراء مدرسة أهل البيت كأنه انتصار للطائفة الشيعية، انتصار للمذهب الشيعي، فنعتم عليه أحسن. يعني رأي بعض الناس، بعض العلماء، بعض الجهات السلفية والسنية، هذا رأيهم في تجاهل مدرسة أهل البيت. هذا السبب الثاني، الصراع الطائفي. السبب الثالث، الاستهانة والازدراء. في بعض الأحيان الواحد يكون عنده ثقة أو غرور، ما شئت فسمي بما عنده، بعد يشوف ماكو داعي أن يطلع على شيء آخر. أحد العلماء وله مقام من إخواننا أهل السنة، قلت له هل اطلعت على فقه الشيعة، على فقه أهل البيت؟ قال لا ما اطلعت. طيب ليش ما عندك؟ قال لا ما عندي. طيب أنا أوفر لك، هل تأذن أجيب لك كتب في فقه أهل البيت؟ وهو في موقع لا أريد أن أذكر تفاصيل إبعادا للحساسيات، قلت له أجيب لك كتب حتى تطلع على رأي الشيعة في هالقضايا وفي هذه المسائل. قال أولا أنا ما أحتاج، وثانيا اللي عندي يكفيني، خل كتبكم لكم، ما يريد يطلع. شو تسوي له؟ نوع من الازدراء، نوع من الاستهانة بالرأي الآخر، بتراث أهل البيت. هذا أيضا سبب من الأسباب اللي تخلي البعض يعرض ويتجاهل تراث أهل البيت عليهم السلام. هناك سبب آخر يحتاج الوقوف عنده، موثوقية، التشكيك في موثوقية مصادر تراث أهل البيت. بعض علماء أهل السنة وباحثيهم يقولوا إحنا أهل البيت على رأسنا ونقبل آراءهم، لكن من يقول هذا الكلام اللي أنتم تنقلوه هذا كلام أهل البيت؟ من يقول هالآراء اللي أنتم تنقلوها هي آراء أهل البيت؟ أنتوا جماعة تضعون على أهل البيت، تختلقون أحاديث على أهل البيت، إحنا ما عدنا ثقة بأن هالأشياء اللي أنتوا تنقلوها هي لأهل البيت. طيب تعال نناقش هذا الموضوع، تعال فلنناقش هذا الموضوع. أولا، كل إمام من الأئمة آراؤه ينقلها تلامذته. يعني الآن الإمام أحمد ابن حنبل كيف تعرف من أين نقلت آراؤه؟ ابنه عبد الله ابن أحمد، ابنه صالح ابن أحمد، تلامذته الميموني وأمثاله، هذول هم اللي نقلوا آراءه. أبو حنيفة تلامذته، أبو يوسف القاضي، محمد حسن الشيباني، تلامذتهم الذين نقلوا آراءه. أيضا أئمة أهل البيت آراءهم لازم تجي عبر تلامذتهم. يعني أنت تريد آراء أهل البيت عبر آخرين، الطريق الطبيعي للحصول على آراء أهل البيت هو من تلامذتهم. هذا أولا. ثانيا، رواة الشيعة ليسوا خارج إطار الثقة. المدرسة السلفية ومدرسة أهل السنة والجماعة، وهذا من الإيجابيات على الصعيد النظري، يقولون إن الراوي نأخذ بروايته إن وثقنا بصدقه، ما علينا من مذهبه، إذا وثقنا بصدقه نأخذ بروايته. طيب هناك رواة شيعة هناك ثقة بصدقهم، وهذا معروف في كتب الصحاح، في كتب أهل السنة، عدد من رواة الشيعة يعرفوهم شيعة وينصوا على تشيعهم. مثلا الذهبي في ميزان الاعتدال يتحدث عن أبان ابن تغلب يقول وهو شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. احنا نعرفه شيعي ومتعصب جلد في تشيعه، لكن احنا ما علينا من بدعته، احنا ناخذ صدقه. وهذا الرأي موجود عند علماء أهل السنة وعند علماء الحديث. يعني علماء الحديث من أهل السنة وحتى في المدرسة السلفية لا يرفضون كل راو شيعي، وإنما يدرسون هل هو صادق، هل هو ثقة أم لا. ولذلك الله يرحم السيد شرف الدين في المراجعات ذكر 100 من رواة الشيعة في مصادر أهل السنة في صحاح أهل السنة 100 اسم 100 راوي من الشيعة قبل أهل السنة روايته. وأحد العلماء المعاصرين عندنا الشيخ محمد جعفر الطبسي ألف كتابا رجال الشيعة في أسانيد كتب السنة، ذكر 140 شخصية وراوي شيعي قبل أهل السنة روايته. فإذا مو كل ما نقله رواة الشيعة عن أهل البيت يضرب به عرض الحائط. النقطة الأخرى، هناك كلام عن أهل البيت ومواقف لأهل البيت في مصادركم من كتبكم، احنا ما نقول تأخذوا من كتب الشيعة ومن رواة الشيعة، وإنما من كتبكم أنتم. لماذا لا تنقلون هذه الروايات؟ لماذا لا تنقلون هذه الآراء؟ الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده ما شاء الله من الروايات في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفي فضائل أهل البيت، لماذا لا تأخذون من مصادركم؟ لا نقول من مصادرنا. مثلا نهج البلاغة، نهج البلاغة، هذا الكلام الرصين البليغ العظيم المنقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بعض أهل السنة يقول لك كلام ممتاز، لكن من يقول هذا كلام الإمام علي؟ هذا الشريف الرضي جامعه هو واضعه، شريف الرضي هو وضع هذا الكلام ونسبه للإمام علي. طيب بعد البحث تبين لا، أحد العلماء عندنا سيد عبد الزهر الخطيب ألف بحثا كتابا في 4 مجلدات مصادر نهج البلاغة وأسانيده، تتبع كل خطبة وكل رسالة وكل كلمة في نهج البلاغة وذكر أنها موجودة في مصادر أغلبها قبل تأليف نهج البلاغة وبعضها بعد تأليف نهج البلاغة، لكن لم يطلع عليها الشريف الرضي. 114 مصدر من المصادر التي احتوت الكلمات الواردة في نهج البلاغة متفرقتان. فإذا حجة أنه ما نثق بالروايات اللي عن أهل البيت، هذه الحجة غير صحيحة وغير واردة، وإنما الأسباب الأخرى هي الأسباب الحقيقية. إذن هذا هو المحور الثاني، وبقي المحور الثالث مع الأسف الشديد. قيام؟ نحتاج إلى قيام؟ مجال واسع متسع. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المهدي. تفضل صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث مكاسب الانفتاح على مدرسة أهل البيت. نحن حينما ندعو إخواننا أهل السنة وحينما ندعو خاصة إخواننا السلفيين في المدرسة السلفية، حينما ندعوهم للانفتاح على مدرسة أهل البيت، فلأن الانفتاح مفيد لهم ومفيد للأمة الإسلامية بشكل عام. وعلى وجه السرعة نشير إلى هذه المكاسب. أولا، المكسب الأول البحث عن المعرفة والحقيقة. الإنسان المسلم لازم يبحث عن الحقيقة. القرآن الكريم يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول فيتبعون أحسنه، على الإنسان المسلم أن يستمع. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها، وفي نص آخر أين وجدها فهو أولى بها. وفي رواية تنقل عن نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذه رواية جميلة نقلتها بعض مصادر السنة كالسيوطي في الدر المنثور وابن عساكر في تاريخ دمشق، ونقلتها المصادر الشيعية كبحار الأنوار للمجلس. الرواية عن نبي الله عيسى عليه السلام: خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذ الباطل من أهل الحق، كونوا نقاد الكلام. رائعة هذه الرواية، الحق هو المطلوب حتى لو من أهل الباطل. إذا واحد من أهل الباطل لكن قال كلمة حق نقبلها. خذوا الحق من أهل الباطل ولا تأخذوا الباطل من أهل الحق. واحد من أهل الحق لكن هالكلام اللي ينقل باطل ما نأخذ منه. كونوا نقاد الكلام، خلي عندكم حاسة وملكة الناقد ولا تستسلموا وتقبلوا أي شيء. فإذا أولا البحث عن المعرفة والحقيقة، هذا أولا. ثانيا من أجل التعرف على الآخر، يا أخي أتباع مدرسة أهل البيت موجودون معا، جزء من الأمة، يعيشون معكم في بلادكم وفي أوطانكم، وهي بلادهم ووطنهم كما هي بلادكم ووطنكم. طيب تعرفوا عليهم، إذا اطلعتم على تراثهم، إذا اطلعتم على مدرستهم، تعرفتم عليهم معرفة صحيحة. إذا لم تطلعوا ولم تنفتحوا على مدرستهم صير معلوماتكم عنهم مشوهة، ما تعرفوهم المعرفة المناسبة. وهذا ما نجده مع الأسف الشديد. أحد العلماء وله مقام من إخواننا أهل السنة في المنطقة عندنا، وله مقام لا أذكر ابتعادا عن الحساسيات، مرة كان حديث قال أنتم الشيعة تجيزون زواج المرأة المتزوجة متعة، مرأة متزوجة وتقدر تتمتع. قلت له يا شيخ اتق الله، أنت في منطقة فيها شيعة، من أين جئت بهذا الكلام؟ قال في مصادركم. قلت له أعطني مصدر من المصادر. هذه كتبنا الفقهية موجودة، هذه كتبنا التاريخية موجودة، هذه كل كتبنا موجودة متوفرة، وين؟ في أي كتاب من الكتب؟ يعني واحد يعيش في منطقة فيها شيعة ويتعاطى معاهم لكن ما يتعرف عليهم، هذا يسبب خطأ كبير في النظرة، في الرؤية، في الموقف، في التعامل، في التعاطي. ومشاكل ما لو أردنا أن نحصي شواهد كثيرة على هذا الصعيد. طيب المكتب الثاني حتى تتعرف على الآخر، تعرف حقيقة هؤلاء الذين يعيشون معك وينتمون معك إلى نفس الأمة، إلى نفس الدين، إلى نفس الوطن، تعرف عليهم. هذا المكتب الثاني. المكتب الثالث الاستفادة من نقاط القوة. هذه المدرسة احنا لا نريد الآن أن نتحدث عن أحقية مدرسة أهل البيت وأنها هي التي تمثل الحق وهي التي تمثل الصواب، طبعا هذه عقيدتنا احنا، لكن احنا مو بصدد الحديث عن هذا الموضوع. على الأقل افترض أنها مدرسة من المدارس، مذهب من المذاهب، ند لبقية المذاهب والمدارس. طيب اطلع عليها حتى تستفيد من بعض نقاط القوة. وفي مدرسة أهل البيت الكثير من نقاط القوة التي ينبغي أن يستفيد منها المسلمون وأن يستفيد منها السلفيون وأن لا يحرموا أنفسهم منها. أشير إلى بعض تلك النقاط وإن كان الوقت لا يسعنا. أولا هذا المخزون وهذه الثروة الروحية العظيمة الموجودة في مدرسة أهل البيت وفي تراث أهل البيت، أين تجد مثل أدعية الصحيفة السجادية؟ أين تجد مثل أدعية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ثروة روحية رائعة تربوية تعرف الإنسان المسلم عظمة خالقه وتوثق صلته بربه وتبين له مفاهيم الإسلام. هذه الأدعية العظيمة الكبيرة، دعاء السحر المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى، للذي أحسن استغنى عنك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج من قدرتك، إلى آخر الدعاء. أين تجد مثل هذه الدرر، مثل هذه الجواهر؟ أو دعاء الافتتاح: فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم، منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليه وتتودد إلي فلا أقبل منه، كأن لي التطول عليه فلم يمنع كذلك من الإحسان بي والرحمة إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك. أو دعاء كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. هذا الدعاء الذي تنضح وتفيض كلماته بتوحيد الله وبالعبودية والخشوع له. لماذا تحرمون أنفسكم وجماهيركم من هذا المخزون الروحي، من هذا العطاء الروحي؟ وكذلك في المجال الفقهي، آراء في مدرسة أهل البيت يمكن أن تحل مشاكل وعقد يعيشها المسلمون في سائر المذاهب. اطلعت على بحث لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة الدكتور الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان حول رمي الجمار قبل الزوال، يتحدث أن رأي جمهور أهل السنة يشترطون في الرمي أن يكون عند الزوال وما بعد الزوال، وهذا مسبب مشكلة ومسبب ضيق ومسبب زحمة وحوادث حصلت. ثم يتحدث عن وجود رأي آخر، وفي طليعة من يقول بهذا الرأي مدرسة أهل البيت، وينقل رأي الإمام محمد الباقر عليه السلام في هذا المجال، ويقول: لماذا لا نأخذ بهذا الرأي من إمام من أئمة أهل البيت، وقد وافقه عليها أيضا علماء آخرون من أهل السنة. موضوع الطلاق وأنه لا يقع ثلاثا في مجلس واحد، واللي بسبب هذا الرأي تهدمت أسر وبيوت كثيرة، هذا أيضا رأي من آراء مدرسة أهل البيت يمكن أن يحل مشكلة كبيرة. وكذلك آراء مختلفة لا يتسع المجال لذكرها والحديث عنها. لذلك نتمنى ونأمل ونتطلع إلى أن يحصل هذا الانفتاح على مدرسة أهل البيت. قلت أن هناك الآن بعض البوادر في الكويت، أصبحت هناك مؤسسة جمعية رسمية باسم مبرة الآل والأصحاب. في البحرين أيضا أصبح هناك جهد بهذا الاتجاه. عندنا في المملكة بدأنا نجد بعض علمائنا السلفيين يتحدثون عن أهل البيت ويذكرون أهل البيت ويؤلفون عن أئمة أهل البيت، وهذه بوادر طيبة وبوادر مشجعة. بغض النظر ربما بعض هذه الكتابات لها استهدافات معينة، هذا بحث آخر. نحن مع أصل الانفتاح على مدرسة أهل البيت واستفادة كل الأمة من الثروة التي خلفها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سيرتهم. وبالمناسبة لا بد وأن نشير إلى سيرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. الحسين ابن بنت رسول الله، والذي وردت أحاديث صحيحة عند السنة والشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضله وفي مكانته وفي حب رسول الله صلى الله عليه وآله له، وسيرته وعظمته وشهادته. لماذا لا يطلع جمهور أهل السنة؟ لماذا لا يتحدث علماء أهل السنة؟ لماذا لا يتحدث علماء مدرسة السلف، المدرسة السلفية، عن أحداث سيرة أبي عبد الله الحسين وعما جرى لأبي عبد الله الحسين؟ هنا في سبب آخر لكن لا يتسع المجال للحديث عنه، وكأن الحديث عن ما حصل لأهل البيت إدانة للسلطات التي كانت في عصر أهل البيت. كيف نتحدث عن مصرع الحسين وعن مقتل الحسين؟ هذا إدانة لبني أمية، هذا إدانة ليزيد بن معاوية. طيب ماذا نصنع؟ هذه حقيقة، هذا واقع، هذا جرم، هذا ظلم قد حصل. يتلافون الحديث عن أهل البيت حتى لا تكون هناك إدانة، طبعا البعض، حتى لا تكون هناك إدانة لبني أمية، بل إن البعض يبالغ في الدفاع عن بني أمية، يبالغ في الدفاع عن يزيد بن معاوية. وقد ألف أحدهم كتاب حقائق عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، واعتبر يزيد مظلوم، وأن ما في واحد ظلم في التاريخ كما ظلم يزيد. هذا دفاع عن الإجرام، دفاع عن الظلم، دفاع عن الباطل. الحسين عليه السلام ما سار من أجل الشيعة، ما خرج من أجل طائفة أو مذهب، كما قال عليه السلام في رسالته لأخيه محمد بن الحنفية إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بأمره والله خير الحاكمين. رفض بيعة يزيد بن معاوية دفاعا عن الدين، دفاعا عن المبدأ، دفاعا عن القيم. حينما عرض عليه الوليد الوالي على المدينة أن يبايع، قال له الحسين عليه السلام بكل صراحة: نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمور، ومثلي لا يبايع مثله. أعلن رأيه الصريح، وبعد ذلك عزم على الخروج من المدينة، وما كان له ليخرج عن مدينة جده دون أن ينقلب لتوديع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبل الحسين إلى قبر جده رسول الله، صار يشكو لجده ما حل به وما أصابه، هومت عيناه، أصابته إخفاء، فرأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله وكأنه يحتضنه كما كان يحتضنه في حياته وصغره، طالما كان يتقلب الحسين على صدر جده وفي حضن جده وفي حجر جده احتضنه. قال له: بني حسين، لا بد لك من الرجوع إلى هذه الحياة، فإن لك عند الله مقاما لا تناله إلا بالشهادة. الحسين كان يريد من جده أن يضمه معه في قبره، كما يقول الشيخ الدمستاني: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى فرط الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيم، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي، ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين، أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.